أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الدرس الأول من دروس كتاب عقائد الإمامية لسماحة آية الله المجدد الشيخ محمد رضا المظفر قدس الله نفسه الزكية. الكتاب لمؤلف يعتبر رمزا من رموز العلم والحركة العلمية في حوزة النجف الأشرف، وهو من جملة الكتب التي أوصى العلماء أمثال السيد الخوئي قدس سره الشريف وباقي العلماء بأن تجعل ضمن المناهج الحوزوية، مو اليوم وإنما منذ عشرات السنين. وليس هذا الكتاب هو الكتاب الأوحد لسماحة الشيخ والذي يدرس في الحوزات العلمية، بل له كتب أخرى من قبيل أصول الفقه في أربعة أجزاء، أيضا هذا يدرس بوصية من سماحة السيد الخوئي ودرج عليه العلماء إلى يومنا هذا، وهو باقي هذا الكتاب رغم صدور مؤلفات جديدة للعلماء أمثال كتاب الحلقات للسيد الشهيد الصدر، إلا أنه جاء مكملا لكتاب سماحة الشيخ المظفر. الشيخ المظفر إخواني أخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة للهجري بدأ ولادته سنة 1322 هجرية، ووفاته سنة 1383 هجرية، تقريبا في 16 رمضان، يعني عمره 61 سنة. هو مضافا إلى كونه أكاديمي إلا أنه أيضا أستاذ فلسفة وفقيه كبير من الفقهاء، وكان مؤسس وعميد كلية الفقه التي تخرج منها الشيخ الدكتور الوائلي وغيره. هذه الكلية اليوم أصبحت وبمرور الزمن تابعة لجامعة الكوفة حاليا، وهو من أبرز علماء المذهب إلى أعمال تجديدية جدد في الحوزة وطور علوم الحوزة، وألف أيضا مجموعة من الكتب المنهجية مثل ما قلنا وغير المنهجية، وأيضا أسس منتدى سمي بمنتدى النشر. هذا المنتدى أيضا كان يساهم في نشر الحركة العلمية. أسس مدارس ابتدائية وثانويات للدراسات الأكاديمية إلى جنب المدارس الحكومية ذاك اليوم، يعني قام بأدوار مهمة في مدينة النجف، وبالتالي أثرى الحركة العلمية بالكثير من الخدمات. وهو طبعا من عائلة علمية عند أخوه الشيخ محمد حسن المظفر، ويعني بيت الشيخ المظفر يعني معروفين، أساتذته أيضا معروفين، مثلا أقا ضياء الدين العراقي، محمد حسين الغروي النائيني، المحقق محمد حسين الأصفهاني، السيد علي القاضي الطباطبائي، وغيرهم يعني كثير من العلماء الذين تتلمذ على أيديهم. وهو أيضا من المولعين بدراسة الرياضيات والفلك والعروض والفلسفة، وكان من مدرسي الفلسفة المعروفين، خصوصا الأسفار، كتاب الأسفار للملة صدر المتألهين. والحديث عن الشيخ المظفر ربما يطول بنا، ولكن هذا مجرد يعني تعريف لمن لا يعرف هذا الكتاب أو لا يعرف مؤلف هذا الكتاب. تعرفون إحنا من نريد ندرس كتاب كود نعرف يعني المؤلف منه حتى نطمئن إلى المعلومات اللي موجودة في هذا الكتاب. الكتاب كان وما يزال من عمدة كتب المقدمات في الحوزات العلمية، حوزة النجف الأشرف، حوزة قم، حوزة كربلاء المقدسة وغيرها من الحوزات العلمية الموجودة في عصرنا. على كل حال، أنا أشوف هذه المقدمة البسيطة جدا تفي بالغرض. المهم إحنا عرفنا مؤلف الكتاب وعرفنا أن هذا الكتاب هو وعرفنا أن هذا الكتاب هو من الكتب المنهجية اللي موجودة في أبرز وأهم الحوزات العلمية الشريفة، وخصوصا حوزة النجف الأشرف. سماحة الشيخ قدس سره الشريف بدأ هذا الكتاب أولا بما يرتبط بموضوع الاجتهاد والتقليد، وأن الإنسان عليه أن يكون مجتهدا في باب العقائد ولا يقلد فيها. فبدأ أول ما بدأ بعقيدتنا في النظر والمعرفة. أنا اللي أشوفه بنظر القاصر أنه قبل لا ندخل إلى الكتاب، أولا إحنا نحتاج إلى معرفة أمرين. طبعا عقيدتنا في النظر والمعرفة يتحدث فيها عن فلسفة وأسباب بحثنا عن العقيدة، يعني ليش لازم إحنا نبحث عن العقيدة، أو ليش لازم بحثنا يكون عن اجتهاد لا عن تقليد. أنا أشوف قبل هذا السؤال هنالك سؤال يطرح نفسه بإلحاح ويحتاج إلى أجوبة، إنه أساسا أنا شو أسوي بالعقيدة؟ العقيدة إلما نحتاج أنا حتى أروح أبحث عنها. يقولون ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، غير أول مرة أعرف أهمية العقيدة حتى أروح أبحث عنها. يقولون الشهر المالك بيه لا تعد أيامه، أنا شي ما بي فائدة إليه، ما بي ثمرة إليه، شكو أنا أروح أتعب نفسي وأبحث عنه وأنظر وأستدل وأقيم أدلة وأجتهد وأتعب، غير أول مرة أعرف ثمرة وفائدة العقيدة في حياة الإنسان. ولهذا يحتمل، يعني يحتمل أنه نقدم محاضرتين كمقدمة ومدخل إلى موضوع هذا الكتاب اللي هو العقائد وإجمال عقائد الإمامية، يعني عقائدنا إحنا الشيعة الإمامية الذين نقر بإمامة الأئمة الاثني عشر. لذلك إخواني أخواتي، أشوف من المناسب أن نبدأ هكذا. ما هي أهمية العقيدة في حياة الإنسان؟ التاريخ إخواني أخواتي على مستوى الزمان والمكان يؤكد لنا أن حاجة الإنسان فردا وأمة إلى العقيدة في حياته وإلى أن يكون صاحب عقيدة حاجة ملحة جدا، إلى درجة أن الإنسان من دون العقيدة، الآن أتحدث عن العقيدة بصورة عامة، بعد ذلك البحث يخصص في العقيدة الحقة طبعا، الإنسان من دون العقيدة لا يمكن أن يستمر في مواصلة مسيرة في الحياة، ولو تنزلا، ولو كتب له، يعني نسلم جدلا، لو كتب له الاستمرار لما أمكنه أن يستمر باستقرار، لا يمكن أن يكون مستقرا في حياته مطمئنا هانئ البال. خصوصا التفتوا، خصوصا أن الذي يحتاجه الإنسان فعلا من العقيدة هو العقيدة الحقة لا كل عقيدة. أي نعم، قد يخطئ في تشخيص العقيدة التي تناسبه، العقيدة التي تسد حاجته، ولكن في الواقع لا يسد حوائج الإنسان إلا العقيدة الحقة. لا يمكن أن يسد حوائج الإنسان إلا العقيدة الحقة. ويمكن لنا معرفة أهمية العقيدة في حياة الإنسان من خلال توجيه النظر وتسليط الضوء على مجموعة من العوامل التي تحتم وتفرض على الإنسان أن يحترم عقله ويقر بأهمية العقيدة في حياته، وأن له حاجة ماسة للعقيدة، فيبتعد بعد عن مغالطات الإلحاد وشبهات الملحدين. الآن أبرز هذه العوامل اللي تلح علينا وتخلينا لابد وأن نكون أصحاب عقيدة، وأنا من أقول أبرز العوامل ما أقصد كلها، واضح الكلام، أبرزها يعني أهمها، وإلا مو كل العوامل اللي تدفع بالإنسان إلى أن يعتقد بعقيدة معينة. العوامل كثيرة جدا، يعني أنا لعله أوفق إن شاء الله سبحانه وتعالى لإحصاء وتغطية 12 عاملا، وإلا العوامل أكثر من ذلك. هذه العوامل 12 اللي راح نذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى خلال هالمحاضرتين بمجموعها تؤكد لنا مدى أهمية العقيدة في حياة الإنسان. ولكن وقبل أن أبدأ أعود وأكرر ثانية، هذه العوامل التي سأذكرها لا يمكن أن تتوفر وتوجد إلا في العقيدة الحقة والصحيحة. قد يخالها الإنسان في عبادة الوثن، قد يخالها في عبادة البقر، قد يخالها ويظنها في عبادة الظالم، زين، ولكن هي في الواقع لا تتوافر ولا توجد إلا في العقيدة الحقة التي هي الاعتقاد بالله ورسوله والأئمة الأطهار، والاعتقاد بعدل الله، الاعتقاد بنبوة الرسول، الاعتقاد باليوم الآخر، وأن تؤخذ هذه العقيدة، وهذا جانب مهم جدا إخواني، وأن تؤخذ هذه العقيدة من منابعها الصافية، لأنه العقيدة أيضا يمكن أن تتعرض للكثير من الانحرافات، وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدروس الآتية من سلسلة وحلقات هذا الكتاب، وتشوفون هناك شلون أن العقيدة ممكن أن تبتلى بالانحراف. عموما خلونا نجي إلى هذه العوامل ونحاول تغطية بعضها في هذا الدرس في محاضرة هذا اليوم. أولا إخواني، العامل الأول هو أن العقيدة الحقة، لا أي عقيدة، تحرر الإنسان من عبودية غير الله سبحانه وتعالى. الإنسان منذ أن خلق واحتك أفراد الإنسانية بعضهم ببعض، ظهرت وبرزت لديهم إحدى أهم المشاكل في حياتهم، ألا وهي مشكلة الكينونة. يقولون أن مشكلة الإنسان هي أن يكون أو لا يكون، أنا لو أعيش لو ما أعيش، ولا يمكن للإنسان أن يكون إلا إذا شعر بكرامته وحريته وقيمته واستقلاليته الفكرية، النفسية، الروحية، البدنية. أنا إذا أريد أعيش صدق لو أعيش حياة حرة كريمة، أنا مستقل فيها، إلي القرار بها، أنا أسيطر عليها، أنا أوجهها بالاتجاه اللي أريده، لو لا والله ما أريد هيك حياة. هذه ترى مشكلة الإنسانية الأبرز، هذه أهم مشكلة عانت منها الإنسانية. هذه المشكلة إخواني لا يمكن أن تحل، ولا يمكن للإنسان، لا يمكن له، لا يمكن للإنسان أن يعيش حياة حرة كريمة إلا إذا تحرر من عبودية غير الله سبحانه وتعالى، إلا إذا تحرر من عبادة الطاغوت، إلا إذا تحرر من عبادة الهوى، إلا إذا تحرر من عبادة النفس، إلا إذا تحرر من عبادة الشهوات، إلا إذا تحرر من عبادة الأوثان، إلا فلا يمكن للإنسان أن يشعر بكرامته وحريته واستقلاليته إلا إذا تحرر من عبادة المخلوق وأدان بعبادة الخالق تبارك وتعالى. ما عدا ذلك لا يمكنه أن يتحرر. ومن هنا يحتاج إلى أن يعتقد بالله سبحانه وتعالى ليشعر بكرامته وحريته. لاحظوا ماذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام في روضة الواعظين للفتال النيسابوري. يقول في بعض مناجياته: إلهي وكفى بي عزا عزة عزة، شوفوا كرامة، شعور بالكرامة، شعور بالعزة. وكفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. إذن الإنسان إذا أراد أن يشعر بالعزة، إذا أراد أن يشعر بالكرامة، إذا أراد أن يشعر بالاستقلالية والاستقرار، عليه أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. Thank you. عوالم مرعب، عوالم مرعبة ترى يمر بها الإنسان إخواني، لولا أن الله يثبت قلبه، لولا أن الله سبحانه وتعالى يمن عليه بتثبيته وإضفاء طابع وعامل الطمأنينة على قلبه، لا الإنسان لا يقر ولا يستقر نهائيا. قال: أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم. الآن اسمعوا ماذا يقول عليه السلام: ماذا وجد من فقدك؟ دخل الكون كل الآن يقول لك أنت بحمايتي، يعني لك شيء؟ لا. يقدر فعلا هيك يحميك؟ يعني يقدر، وهو القاهر فوق عباده، الله قاهر، يقدر يحميك واحد من أمر الله؟ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لذلك يقول له: ماذا وجد من فقدك؟ اللي ما عنده علاقة واعتقاد وارتباط بيك، شنو محصلها؟ دخل الكون كله يصير وياه، ما يفيده. وما الذي فقد من وجدك؟ أما الذي عنده عقيدة وارتبط بك، شنو فاقد هذا؟ شنو يحتاج بعد؟ حسبي الله، أنت تقول حسبي الله ونعم الوكيل. وما الذي فقد من وجدك؟ حسبي يعني يكفيني. وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا، كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان، وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت الامتنان. إذن إخواني أخواتي، الله يبارك فيكم، العقيدة هي التي تزرع وتغرس في قلب الإنسان حالة من الطمأنينة، حالة من الهدوء، حالة من الاستقرار. جرب نفسك، إذا أنت فد يوم خايف، شوف كل ملذات الدنيا إلها قيمة، كل قيمة ما إلها، كل قيمة ما إلها. زين، فالله بس يقول لك تعال ارتبط بي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من يكشف غير الله عز وجل؟ فالآن منا بعد أنت تعال، منا تعرف هذا اللي ينتحر، فلسفة انتحاره شنو؟ هذا ليش انتحر؟ من شنو انتحر؟ لم يشعر بالأمان، ما مستقر، سواء فقد، مع احترامي للي يسمع، سواء فقد مثلا إنسانة قريبة عليه، حبيبة أو فرتشي وكذا، سواء فقد مادة، سواء ولو كان عنده عقيدة بأن الله يتكفل بتعويضه، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض، وأنه مدبر الأمور، وأنه رب العالمين، لا ما فعل هكذا. لكن هو لأنه فقد هذه العقيدة، إما لعدم إيمانه أو لضعفه، راح باتجاه الخلاص من هذه المعاناة، يشعر بخطر، ما مستقر، ما مرتاح. هذا العامل الثالث، والظاهر أن الوقت أدركنا، فأكتفي بهذا المقدار. أنا ما أريد أسوي الدرس كالعادة 45 دقيقة حتى لا أثقل على الطالب والمستمع، نكتفي بهذا المقدار، والبقية يأتي، حتى لو يتحول المحاضرتين إلى ثلاثة مو مهم، لكن أنا أشوف هذا الموضوع إلى من الأهمية الشيء الكبير، وخصوصا في عصرنا حيث الإلحاد ونشر الأباطيل ومحاولة حرف الناس عن عقائدهم. لذلك احنا محتاجين إلى هذا الموضوع. أكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.